في غزة مخزن ولن نقبل تجمد الأطفال حتى الموت. حياكم الله، لم يحضراتكم للتفاصيل. لقي انتخاب العماد جوزيف عون رئيس للبنان بعد فراغ الرئاسي استمر عامين ترحيبا دوليا وعربيا واسعا. وقالت الخارجية الإيرانية إنها تأمل أن يؤدي انتخاب الرئيس في لبنان إلى تعزيز الوحدة والتماسك الداخلي في البلاد، كما هنأ ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز وولي العهد محمد بن سلمان الرئيس اللبناني الجديد. كذلك هنأ كل من العراق ومصر والجزائر وقطر والإمارات وفلسطين والأردن والكويت وليبيا وجامعة الدول العربية الرئيس اللبناني المنتخب جوزيف عون، كما هنأه الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي والولايات المتحدة وفرنسا وروسيا وبريطانيا وألمانيا وتركيا. أقر مجلس النواب الأمريكي مشروع قانون يفرض عقوبات على مسؤولين في المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بسبب ملاحقتهم قضائيا للكيان الإسرائيلي. وينص مشروع القانون على تجميد الأصول العقارية ورفض منح تأشيرة الدخول لمن ساهم في جهود المحكمة بالتحقيق مع شخص محمي أو اعتقاله أو احتجازه أو مقاضاته. ويعرف الأشخاص المحميون بأنهم جميع المسؤولين الحاليين والسابقين للولايات المتحدة وحلفائها. وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أصدرت في تشرين الثاني الماضي أوامر اعتقال بحق رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف جالانت لارتكابهم جرائم حرب في غزة. أفادت دراسة بحثية نشرتها مجلة لانسيت الطبية بأن حصيلة الشهداء في غزة خلال الأشهر التسعة الأولى من الحرب المدمرة التي تواصل إسرائيل شنها هي أعلى بنحو 40% مقارنة بأرقام وزارة الصحة في القطاع. وبحسب هذه الدراسة التي قامت بها مجموعة من الباحثين، فإن العدد المعلن يقتصر على الإصابات جراء الحرب ولا يشمل الوفيات الناجمة عن عوامل أخرى مثل نقص الرعاية الصحية أو الغذاء، ولا يشمل أيضا آلاف المفقودين الذين يعتقد بأنهم مدفونون تحت الركاب. كما أشارت الدراسة إلى أن 59% من الضحايا هم من النساء والأطفال والمسنين. كشف تقرير عن هروب الاستثمارات في كيان الاحتلال إلى الخارج، إذ أظهر التقرير أن 70% من المستثمرين الإسرائيليين وجهوا استثماراتهم إلى الخارج بسبب عدم الاستقرار وحالة الحرب المستمرة. المزيد في سياق التقرير التالي.
قناة الثانية عشر العبرية تكشف بأن الاستثمارات الإسرائيلية تهرب إلى الخارج وفقا لتقرير المعاملات السنوي الذي أعده جرانت ثرونتون. ويظهر التقرير أن 70% من المستثمرين الإسرائيليين وجهوا استثماراتهم إلى الخارج مقارنة ب 66% في العام الماضي.
طبعا إسرائيل تعاني من تدهور وتراجع الاقتصادي الإسرائيلي منذ اليوم الأول من الحرب لغاية الآن، واضطرت أن تحمي الشيكل من التضخم ببيع سندات أجنبية وهذا كلفها ملايين الدولارات.
الزيادة المستمرة في تحويل أموال خارج حدود كيان الاحتلال الإسرائيلي تشير إلى تزايد حالة عدم اليقين لدى المستثمرين الإسرائيليين والأجانب، والتي تنبع من عوامل أمنية واقتصادية محلية.
الأوضاع الآن في إسرائيل نتيجة الحرب القائمة في غزة، في قطاع غزة ولبنان وإغلاق البحر الأحمر، كل هذا كان له سلبيات اقتصادية على دولة الكيان الإسرائيلي، مما أدى إلى خروج معظم المستثمرين إلى خارج البلاد.
ولم يعد الاقتصاد الإسرائيلي بعد أكثر من عام من الحرب كما كان، بل دخل مرحلة جديدة مليئة بالتحديات الاقتصادية المعقدة، حيث تقدر التكلفة الإجمالية للحرب حتى الآن بنحو 95 مليار دولار، وهو ما يمثل نحو 18% من الناتج المحلي الإجمالي السنوي.
كبرى هذه الشركات باتت شبه متوقفة بسبب تدهور الوضع السياسي والأمنية. يقال هنا حتى في حال وقف القتال على كافة الجبهات فإن المرحلة بعد ذلك ستكون الأصعب وعنوانها الاقتصاد.
نواصل النشرة. أكد قائد حركة أنصار الله في اليمن السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أن هدف العدو الإسرائيلي في الاحتلال الكامل لكل فلسطين وبقية الأجزاء الواسعة من العالم العربي تحت عنوان إسرائيل الكبرى لم يتغير. وفي الإطار تطرق السيد الحوثي للحديث عن نشر الاحتلال الإسرائيلي هذه الأيام خريطة جديدة شملت مناطق في لبنان وسوريا والأردن، وقال إن على الجميع في لبنان وسوريا والأردن وفلسطين أيضا أن يفهم أن الكيان الإسرائيلي يحمل توجها عدوانيا طامعا بلا شك في السيطرة والنهب لكل هذه البلدان، مشددا على أن ما يؤخر العدو الإسرائيلي في توسيع احتلاله سببان هما المقاومة والجهاد. وبشأن العمليات العسكرية اليمنية، قال السيد الحوثي أن هناك تأثيرا كبيرا للعمليات اليمنية في حالة الرعب والقلق للعدو وفشله في التصدي للصواريخ اليمنية. اعتبر بابا الفاتيكان فرانسيس الثاني الوضع الإنساني في غزة بأنه مخزي في ظل العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 15 شهرا. وفي خطابه السنوي أمام الدبلوماسيين والذي ألقاه نيابة عنه أحد مساعديه، دان البابا قصف جيش الاحتلال للمدنيين وقال إنه لا يمكننا قبول تجمد الأطفال حتى الموت بسبب تدمير المستشفيات أو قصف شبكة الطاقة. وعلق الشهر الماضي على الغارات الإسرائيلية على غزة وقال إنها ليست حربا بل وحشية، مشيرا إلى أن المجتمع الدولي بات يدرس ما إذا كان الهجوم على القطاع يشكل إبادة جماعية للفلسطينيين. وفي الخبر الأخير، شهدت قبرص مظاهرتين واسعتين نظمهما مجلس السلام القبرصي احتجاجا على زيارة رئيس الاحتلال الإسرائيلي إسحاق هيرسكوغ. وأكد المحتجون أن الزيارة تشكل إهانة للشعب القبرصي، وعرب المشاركون عن رفضهم القاطع للاستمرار في الممارسات العسكرية والإبادة الجماعية التي يمارسها الكيان الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، كما استنكر المتظاهرون عدوان جيش الاحتلال الذي تسبب بمقتل عشرات الآلاف في غزة ولبنان. وفي الختام نذكر بأبرز العناوين. ترحيب دولي وعربي بانتخاب جوزيف عون رئيسا للبنان. مجلس النواب الأمريكي يفرض عقوبات على مسؤولين في الجناية الدولية لملاحقتهم الكيان الإسرائيلي. وبابا الفاتيكان يقول إن الوضع في غزة مخز ولن نقبل تجمد الأطفال حتى الموت. النشرة انتهت. السلام عليكم.
سلام على أنوار ظهورك التي ينتظرها العالم. العدل المنتظر.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الخلق خاتم النبيين وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. قضية الإمام المهدي عجل الله فرجه ليست مجرد إقامة حكومة صالحة فحسب، بل هي حكومة إلهية شرعية مرتبطة بالسماء. فوجود هذه الحكومة الصالحة حكومة ولي الأمر، حكومة إمام العصر، حكومة صاحب الزمان عجل الله فرجه الشريف. مستمعين الأفاضل، أهلا وسهلا بكم في برنامج العدل المنتظر. كما يسرني أن أرحب بضيفنا الدائم في الاستديو سماحة الشيخ سليم المولوي، أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. أهلا ومرحبا بكم سماحة الشيخ.
مرحبا بكم،
وشكرا لكم الله. وشكرا لكم على حضوركم معنا. مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي، وهو أستاذ في الحوزة العلمية في قم المقدسة. المحور الأول حول القضاء والقضاة في دولة الإمام، وحول الروايات الواردة عن هذا الأمر. تفضلوا.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين. اللهم عجل وليك الفرج بحق محمد وآل محمد، وانظرنا ودعنا ننظر إلى طلعته البهية يا الله، واجعلنا من المستشهدين بين يديك.
آمين رب العالمين يا رب.
نعم، وصل بنا الكلام في الحلقات الماضية حول العدل الإلهي في دولة الإمام، وكيف أن الإمام يحكم بين الناس بالفيوض الإلهية وبالرعاية الإلهية. لدينا روايات عدة، والآن ننظر في الرواية التي وردت عن الإمام الصادق عليه أفضل الصلاة والسلام. قال
السلام. نعم.
قال إذا قام القائم عليه السلام لم يقم بين يديه أحد من خلق الرحمن إلا عرفه صالحون.
نعم.
أو طالح، ولأن آية للمتوسمين وهي السبيل المقيم، فلذلك الله سبحانه وتعالى جعل عنده علم الأولين والآخرين، بأنه عندما ينظر إلى أي شخص لا يحتاج، فقط يعرفه وينظر إليه يعرف أنه مرتكب المعصية أو لا، دون أن يعرض عليه أي أمر
أو المشكلة. نعم.
وقد ورد أيضا في نهج البلاغ، قال هذا في نهج البلاغة الخطبة 138 ومنهاج البراءة الجزء الثامن في صفحة 346، يقول الإمام: فيوريكم كيف عدل السيرة ويحيي ميت الكتاب والسنة. وفي رواية: ميت الكتاب والسنة.
نعم، معنى.
إذن هنا الأمر يتحدث عن مسألة جدا مهمة. أولا، هذه السيرة التي كانت عندكم سوف يبينها الإمام بكل وضوح، كيف كنتم تتعاملون. هنا عبر عنها بأنها ميتة لأنه موجودة هي لكن لا يعمل بها. فقال يوريكم عدل السيرة. نعم. العدل الذي كان عندكم ليس بعادل، ما كنتم تحكمون به ليس صحيح
صابق.
لكن كل هذا الذي موجود عندكم، عندما يأتي الإمام ماذا يريكم؟ يريكم العدل الحقيقي الإلهي، أولا السيرة الحقيقية للعادل، ثم أنه هذا الكتاب الذي بين أيديكم الذي تحكمون به والروايات والسنة الذي كنتم تحكمون بها هذا كان في زمنكم بما تفهمونه أنتم. أما الذي يفهمه الإمام غير ما هو عندكم، فلذلك أنتم أمدتم القرآن، أنتم أمدتم السنة، فكنتم تحكمون بما أوحت لكم أنفسكم، بما أرادت وتشتهي أنفسكم. أما الإمام لا، وهذا الذي ورد أنه سوف يأتي بكتاب جديد وبسنة جديدة، هو القرآن، هو لكن أنتم لم تفهموا ما هو المطلوب من القرآن، ما هو المفهوم من السنة. الإمام سوف يحقق هذا الأمر بالعدل الإلهي.
يعني الإمام على علم بالأمر يعني.
نعم، الإمام على علم بما كانوا عليه، ولم ولو كانوا هم على السنة الصحيحة وعلى القرآن بما أمر الله وبما أنزل الله لاستمر هو معهم على هذا، ولا حاجة لخروجه وغيبته. فإذا هو جاء بهذه الثورة انقلاب على ما كانت عليه الأمور من ذلك اليوم إلى هذا اليوم. إذن سيريكم العدل الحقيقي والسيرة، وسوف يحيي ما أمدتموه من الكتاب ومن السنة. رواية عن الإمام الصادق عليه السلام قال: لا يذهب الدنيا أو لا يذهب الدنيا حتى يخرج رجل مني يحكم بحكومة آل داود. إذن دولة آل داود كيف كانت؟ كانت دولة عدل، كان هو القاضي وهو الحاكم، وهو كان ماذا؟ لا يحتاج إلى شاهد ولا يحتاج إلى بينة. إذن يحكم بحكومة آل داود، وباعتبار أنهم من سلسلة واحدة،
يعني شبيه
مثل هم سلسلة الأنبياء، هكذا كما بينا في الحلقات السابقة أنه الأنبياء لابد أن يكونون من سلسلة طاهرة مطهرة، من أصلاب شامخة، يتناسلون بعضهم من بعض. هذا الذي ورد في زواج الرسول الأعظم من خديجة عندما خطبها أبو طالب، قال: الحمد لله الذي جعل زواجنا زواجا شرعيا. لما؟ لأن الزواج الذي كان في الجزيرة العربية ليس بشرعي، أي بمعنى ماذا؟ زواجا إلهيا، فيه قوانين سماوية إلهية وحقيقية، يحتاجون إلى بطون وأرحام طاهرة وأصلاب طاهرة. إذن يحكم بحكومة آل داود، ولا يسأل عن بينة، يعطي كل نفس حكمها بالحق. إذن هذه الرواية في البحار الجزء 52 صفحة 320.
أحسنتم سماحة الشيخ، اسمح لي بفاصل ونكمل الروايات. أعزائي المستمعين، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل ونكمل الرواية مع سماحة الشيخ سليم المولوي، تفضلوا.
أعزائي المستمعين، جزاكم الله خيرا، وفقنا وإياكم لكل خير، وجعلنا من المنتظرين ومن المستشهدين بين يديه يا الله.
آمين. نعم. رب العالمين. نعم.
واقعا أنه الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إنما سمي المهدي مهديا لأنه يهدي إلى أمر خفي.
لا.
كيف؟ قال: وستخرج التوراة وسائر كتب الله عز وجل من غار بأنطاكية، ويحكم بين أهل التوراة بالتوراة وبين أهل الإنجيل بالإنجيل وبين أهل الزبور بالزبور وبين أهل القرآن بالقرآن، وتجمع إليه أموال الدنيا من بطن الأرض وظهرها، فيقول الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام، الأموال. أنتم تقاطعتم وقاطعتم أرحامكم بأي شيء؟ بالأموال. فتجبى إليه الأموال، نعم، فيقول الناس تعالوا إلى ما قطعتم به الأرحام وسفكتم فيه الدماء الحرام وركبتم فيه ما حرم الله عز وجل، فيعطي شيئا لم يعطه أحد كان قبله، ويملأ العرض عدلا وقسطا ونورا كما ملئت ظلما وجورا وشرا. هذه الرواية في غيبة النعماني في الجزء 26 من صفحة 237. إذن الإمام عندما سوف يكون ويحكم بالعادل، أضف إلى ذلك أنه ماذا؟ كل المشاكل هي من الأموال التي سوف تظهر الأرض. فعندما يقول لهم تعالوا أنتم كنتم تتخاصمون تتقاطعون
لأجل المال
والدماء بواسطة المال، هذا المال خذوه بما تريد،
تفضلوا
خذوه كم تريدون، خذوا من هذه الأموال. حتى لدينا في الروايات أنه حتى أنه الذي يأخذ يأخذ يحث حيث حثيا يأخذ الأموال يعني هكذا بالكفوف يأخذون، لدرجة أنه يقول له تعال، يقول ما أفعل بها، الأموال مكدسة عندي في البيت. فالعادل بسبب الأموال والقطيعة سوف تكون ماذا؟ مبتذلة بين الناس، فلا يحتاجون إلى مشاكل الأموال. نعم، رواية عن الإمام الصادق عليه السلام، طبعا ليس فقط أهل الأموال، الكل هؤلاء المشكلة مشكلة الأموال، عند التوراتيين، عند أصحاب الإنجيل، عند أصحاب الزبور، عند الزرادشتية، عند المانويين،
جميع الأديان،
الكل
جميع الأديان نفس المشكلة.
لكن عندما تصل النوبة إلى الإمام هذا كله يلغى، كله يصبح في متناول
الأيدي.
نعم، فإذا الرواية الواردة عن الإمام الصادق قال: إذا قام القائم بعث في أقاليم الأرض في كل إقليم رجلا يقول عهدك في كفك، هذا ما بينه قبلا، عهدك أين؟ في كفك، فإذا ورد عليك أمر لا تفهمه ولا تعرف القضاء فيه فانظر إلى كفك واعمل بما فيها.
جميل،
إذن هذه المسألة واضحة عند قضاة أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أنه ماذا؟ كل أمر مستعصي أنه هو يعرف طبعا ويحتاج إلى معرفة بما علمه الإمام، لكن بعض الأمور المستعصية إذا استعصت، يقول إذا استعصى عليك أمر فقط عليك، طبعا هذا الفيض الإلهية المرسلة من الله سبحانه وتعالى هو يجعل هذه الإمكانية في أصحاب الإمام وقدرتهم على معرفة الأحكام، انظر في كفك نعم واعمل بها بما فيها. نعم، قال تعالى: قال يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق. جيد، أما مسألة ثقافة الناس، هذه الدولة كيف تكون ثقافته؟ كيف تكون التعامل؟ كيف تكون معلوماتها؟
يعني متعودين على الفساد يعني قبلا يعني.
طبعا، لأنه وصلوا إلى مرحلة عالية من هذا الأمر، وخاصة القضاة وصلوا إلى درجة عالية من الفساد، فالله جعل بهم هذه الصفة عند هؤلاء حتى لا يكون هنالك مظلوم باعتبارتهم لا قسطا وعدلا كما مليت ظلما وجورا. هذا المجتمع ما هي ثقافته؟ هذا ما سوف نبينه إن شاء الله.
أحسنتم فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل مستمعينا الأفاضل، فاصل ونعود إليكم. نعود مجددا مستمعينا الأفاضل إلى برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. قبل الفاصل كان يتحدث حول الروايات، الآن سيتحدث إلى ثقافة المجتمع وثقافة الدولة، كيف تكون الدولة متحضرة أو غير متحضرة؟ تفضل.
أحسنتم جزاكم الله خيرا. بعد أنه انتهينا من بحث القضاء وبحث القضاة وكيف أنه الدولة المهدوية تدار وكيف يكون مستواها في مسائل القضاء والعدل والحكم والحكومة، نأتي الآن إلى ثقافة الدولة وحضارة الدولة. باعتبار نحن إذا جئنا إلى أي دولة فمقياس التطور بأي شيء يقاس، يقاس تطورها بثقافة وحضارة البلدان وعلى جميع المستويات، سواء كانت مستويات علمية، مستويات ثقافية، مستويات اجتماعية، مستويات غيرها. نعم، على مستوى الفنون، على مستوى الأدب، على مستوى الشعر، على مستوى الإعلام، على مستوى بأنه هو هذا
جميع الثقافات
هذا هو الذي يقاس. وطبعا ورد عند الكثير من الأدباء والكثير من المثقفين والكثير من رعاة هذه المجتمعات، حتى البعض قال بأنه أنا أتذكر مقولة عندما قال إذا أردت أن تعرف ثقافة مجتمع فانظر إلى موسيقى.
جيد.
نعم. أو مثلا
إلى تأثير الموسيقى حول ثقافة المجتمع.
طبعا لها تأثير واضح، وهذا إن شاء الله في الحلقات القادمة سوف نبين، لدينا الكثير من هذه الأمور في قضية الفنون وقضية دولة الإمام ومستوى الفن الذي يكون. نحن نعرف بأنه الإمام يعتمد اعتمادا كاملا على الإعلام في دولته إن شاء الله، في قضية عندما نتكلم في هذه الثقافات المتعلقة بالتطور، ويعتمد اعتمادا كبيرا على الإعلام، أي بأنه يختار أقوى دولة في الإعلام في ساحة الظهور ألا وهي مصر.
نعم، مثل قضية كربلاء، يعني قضية الإعلام اللي هي سيدة زينب عليها السلام.
أحسنتم، لأنه قضية كربلاء لولا الإعلام الذي اتخذته السيدة زينب بأبي وأمي لا طويت نزيت. فلذلك مسألة الفنون ومسألة المسرح ومسألة السينما ومسألة الشعر ومسألة الأدب لها الأثر الواضح في قضية حضارات البلدان وحضارات الدول. فإذا تقاس الحضارة علميا ثقافيا اجتماعيا وغيرها بهذه المستويات. إذا فالثقافة المتمثلة في دولة الإمام المهدي عليه السلام تكون على أعلى مستويات التحضر والتمدن والرقي، لدرجة أنه اكتمال العقول البشرية في دولته المؤمل. أي بمعنى ماذا اكتمال هذه العقول؟ أنتم تعرفون أنه الإنسان في تكامل مستمر، الشعوب في تكامل مستمر، الحضارات
صحيح.
في تكامل مستمر، لأنه التكامل هو ماذا؟ العبور من مرحلة إلى مرحلة أخرى، لأن هذه طبيعة الإنسان، هذه أنه الإنسان ينظر إلى تكامله لا أنه يرجع إلى الخلف. فلذلك أنه مسألة التكامل في المجتمعات مسألة مهمة. فمسألة التكامل العقلي والبشري تكون في أعلى المستويات. وهذا يذكرنا ببعض الروايات الواردة عن الأحاديث القدسية، عندما يقول إذا بلغ ابن آدم 40 ولم يعرف طريق الله مسح الشيطان على وجهه وقال مرحبا بوجه لا يفلح بعدها أبدا. وفي مكان آخر قال يقبله إبليس بين عينيه. لما؟ لأنه وصل إلى مرحلة 40 من العمر وبعد ذلك إذا تخلف ولم يتحضر هنا بدأ النقص، بدأ السقوط، بدأ أنه شعره يبيض ولا يتلون، خلاياه تموت ولا تتجدد. ففي دولة الإمام يكون العقل البشري
شابا
قويا يانعا يتعامل بأعلى مستويات التعامل الفكري والأدبي والثقافي والعلمي.
نعم،
لأنه الرواية القدسية، الحديث القدسي الذي ورد بأن الله سبحانه وتعالى يمسح على رؤوس العباد كما سوف يتبين لدينا على تكامل عقول الناس، تكامل عقول البشرية. فهذه الروايات إن شاء الله التي سوف نطلع ونقرأها عن الأئمة عليهم أفضل الصلاة والسلام سوف تبين لنا أن المستوى الثقافي كيف يكون، المستوى الفهم، مستوى الشعر، مستوى الأدب، مستوى الفن، مستوى السياسة كيف يكون، الناس كيف يتعاملون، تعامل العقل كيف يكون، تعامل الرجل مع زوجته كيف يكون، المستوى الثقافي في المجتمعات في البيع والشراء والاقتصاد كيف يكون، كل هذا سوف نبينه في الروايات.
جميل، أحسنتم جميل فضيلة الشيخ بما تفضلتم. اسمح لي بفاصل ونعود إليكم مستمعينا الكرام. فاصل ونعود إليكم. مجددا مستمعينا الأفاضل، قبل الفاصل سماحة الشيخ كان يتحدث حول ثقافة الدولة المهدوية، تفضلوا.
أحسن، إذن نحن ما قلناه في قضية تطور الدولة وتطور المجتمع وثقافة الدولة المهدوية الآن نعززها ببعض الروايات التي وردت عن أهل بيت العصمة. الرواية الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: إذا قام قائمنا وضع يده على رؤوس العباد فجمع بها عقوله وكملت بها أحلامهم. فقط يمسح على رؤوس العباد عقولهم تكتمل تصبح بأعلى مراتب الفهم، أي بمعنى أنه عقولهم تتكامل لدرجة ماذا؟ لدرجة أنه لا نقص فيها. جيد، هذه الرواية وردت في البحار جزء 52 من صفحة 328. الرواية الأخرى هي الواردة عن الإمام الباقر عليه أفضل الصلاة والسلام قال: قالوا تون الحكمة في زمانه، يعني في زمان الإمام المهدي أيها الناس، الحكمة تكون في متناول يدكم، نعم تعطى إليكم هكذا.
معنى الحكمة اللي هي
المعرفة،
الثقافة، المعرفة
وأعلى مستويات المعرفة والثقافة تؤتون الحكمة، نعم، في زمانه حتى أن المرأة ماذا ما بها لتقضي في بيتها بكتاب الله تعالى وسنة رسوله. هذه في غيبة النعماني،
يعني تعرف الأحكام جميعا،
تعرف الأحكام، لا تحتاج تذهب إلى الشيخ، لا تحتاج تذهب إلى الجامع، لا تحتاج
إلى الجامعات،
رسالة عملية أصلا لا تحتاج، بأن الفهم الذي موجود عندها عندما ترى أي قضية هي تحكم.
يعني هي بالفطرة يعني سوف
بالفطرة بواسطة المسح على رؤوس العباد.
هي مجرد
بهذه المسألة عقول تكتمل. يعني هذا العلم هو ما يسمى بالعلم اللدني، ليس علم السبورة والكتاب والقراءة والدفتر والتعلم، لا
مجرد.
وإنما هكذا العلم الذي يوضع بالمسح. هذا كيف؟ لأنه رواية المعراج التي وردت عن الرسول الأعظم عندما صعد إلى السماء السابعة، نعم، ووصل إلى بطنان العرش، قال أقبل يا محمد، أقبل يا محمد، فقال تقدمت، قال أقبل، فسألني فقلت لا علم لي إلا ما علمتني، فوضع يده بين ثديي على صدري، أحسست ببرد بين كتفي، ما سألني عن شيء إلا
وأجبته.
فإذن التعلم الخفي والتعلم الذي من الله سبحانه وتعالى لأهل البيت بهذه الطريقة وعن طريق عمود النور كما أسلفنا، وبهذه الطريقة اللدنية، الإمام باعتبار مفاض عليه بهذه القدرة، وبما
أنه
صاحب الأمر، وإذا سألنا الأمر ما هو، يقول كن فيكون، فهو صاحب الأمر، يقول للشيء كن فيكون. فعندما يمسح بيده على رؤوس العباد ماذا؟ يمنحهم تلك القدرة على معرفة كل شيء وعلى كل ثقافة وعلى كل معرفة وعلى كل لغة، لدرجة أن المرأة تحكم وتكون ماذا؟ فقيها، دون أن تذهب إلى الحوزة،
رائع،
دون أن تذهب إلى أي مكان، فهي تحكم بمعرفتها اللدنية التي منحها الإمام لها. إذن فقط هذه الرواية نقرأها ونكون في خدمتكم إن شاء الله. رواية عن أمير المؤمنين قال
السلام.
كأني أنظر إلى شيعتنا بمسجد الكوفة، ضربوا الفساطيط ويعلمون الناس القرآن كما أنزل في زمن الغيبة. يعني الناس هم يعلم بعضهم بعضا كما أنزل القرآن، يعني ليس بقرآنكم هذا، كما أنزل في زمن رسول الله، ليس كما تقرؤونه أنتم. نعم. ورواية عن الإمام الصادق قال العلم 27 حرفا، فجمع ما جاءت به الرسل حرفان فقط، فلم يعرف الناس حتى اليوم غير حرفين، فإذا قام قائمنا خرج 25 حرفا فبثها في الناس وضم إليها الحرفين حتى يبثها 27 حرفا. إذن كل العلم سوف يكون في آخر الدولة بيد من؟ بيد أصحاب الإمام وعند الناس في دولة الإمام عجل الله فرجه وسهل مخرجه وجعلنا من المستشهدين بين يديه.
أحسنتم. شكرا لكم سماحة الشيخ بما تفضلتم من أحاديث وروايات عن أهل البيت، والحلقة كانت حول ثقافة الدولة المهدوية، كانت مفيدة جدا لنا وللمستمعين. كما أشكر المستمعين على حسن المتابعة لنا. انتظرونا في حلقة جديدة من برنامج العدل المنتظر مع سماحة الشيخ سليم المولوي. مستمعين الأفاضل، إلى هنا نصل إلى ختام هذه الحلقة. إلى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
ظل الشيطان.
بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم مستمعينا الكرام، وأهلا وسهلا بكم مع هذه الحلقة الجديدة من برنامجنا الحواري ظل الشيطان، الذي يأتيكم عبر أثير إذاعة طهران العربية، ويتناول بالدراسة والتحليل حقيقة الولايات المتحدة التي أطلق عليها الإمام الخميني الراحل اسم الشيطان الأكبر ومراوغاتها على الصعيد العالمي. وفي حلقة اليوم نركز الضوء على دور المليارديرات الموالين لترامب في سياسات وتوجهات الولايات المتحدة، لا سيما على الصعيد الخارجي. عنوان الحلقة: تأثير المليارديرات الداعمين لترامب على السياسة الأمريكية. تابعونا بعد هذا الفاصل القصير. أهلا وسهلا بكم من جديد. نشرت صحيفة تيليغراف تقريرا حول تحالف من الأثرياء الأمريكيين، بينهم بعض من أكبر المليارديرات في البلاد، الذين قد يلعبون دورا مهما في السياسة الأمريكية بعد فوز الرئيس السابق دونالد ترامب بولاية ثانية. وأفادت الصحيفة في تقريرها بأن العديد من الأثرياء كانوا مترددين في دعم ترامب قبيل انتخابات 2016، إلا أنه تمكن من جذب عدد من هؤلاء الأثرياء البارزين الذين تبلغ ثرواتهم الإجمالية أكثر من 400 مليار دولار، ما يمنحهم القدرة على التأثير بشكل كبير في السياسات الأمريكية المستقبلية. فقد يتقلد بعض هؤلاء المليارديرات مناصب رسمية في إدارة ترامب المقبلة، بينما يفضل آخرون العمل خلف الكواليس بعيدا عن الأضواء. كشفت الصحيفة أن إيلون ماسك أغنى رجل في العالم صافي الثروة 290 مليار دولار، كان له دور حاسم في حملة إعادة انتخاب الرئيس السابق ترامب، حيث قدم دعما ماليا كبيرا لحملته الجمهورية. وحث متابعيه على منصة إكس التي يمتلكها على دعمه. وقد ناقش ماسك وترامب إمكانية تولي ماسك منصبا في الإدارة المقبلة للإشراف على وزارة كفاءة الحكومة، وهي مبادرة تهدف إلى تقليص الإنفاق الحكومي وتقليص البيروقراطية الفيدرالية. مزيد من الأضواء حول إمكان سطوة المال السياسي أن تهدد التعددية الأمريكية في حملات الانتخابات الرئاسية، نستمع إلى حوار زميلتنا السيدة ساجدة مع ضيف هذه الحلقة الأستاذ الباحث بالشأن الأمريكي جلال شراغي من طهران.
مستمعين الكرام، أهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج ظل الشيطان، كما أرحب بضيف هذا البرنامج الأستاذ جلال شراغي، كاتب ومحلل سياسي. السلام عليكم أستاذ، تفضل. إلى أي مدى يمكن لسطوة المال السياسي أن تهدد التعددية الأمريكية في حملات الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة الأمريكية؟
بالنسبة للانتخابات الأمريكية والتعددية فيها وفي الحملات الانتخابية، ينبغي الإشارة إلى أن مجتمع الولايات المتحدة بشكل عام مجتمع مبني على الاستثمار وسيطرة المال والماديات. نحن نتحدث عن سيطرة اللوبيات والشركات والنقابات التي معظمها تابعة للصهيونية ولليهودية، بحيث تلغي هذه الحالة بظلالها على قوة اختيار الناس وفاعلية وتأثير المواطنين على نتائج الانتخابات، لأن الشركات والنقابات واللوبيات هي من تقوم بتوفير الأموال للحملات الانتخابية للمرشحين، وهي من تؤثر على نتائج الانتخابات، وهي من تحدد من سيكون الرئيس في البلد. في مثل هذا المجتمع من الطبيعي أن الشعب لا يلعب الدور الرئيسي ويصبح بعيدا عن التأثير في الانتخابات، بل يستخدم كأداة لتحقيق أهداف ومعارب تلك الجماعات واللوبيات التي حقيقة تتبنى تكاليف الانتخابات. إذن في مثل هذا المجتمع، أي مجتمع الولايات المتحدة، تتحول الانتخابات إلى لعبة ومنافسة بين العائلات الغنية وليس الشعب، وبالتالي رؤساء الجمهور في مثل هذا البلد يصبحون أداة بيد تلك الجماعات واللوبيات الغنية، ولا يتحركون ولا يعملون خارج إرادة هذه الجماعات والعائلات. في مثل هذا المجتمع فإن التعددية تفقد معناها، والديمقراطية تصبح شعارا فارغا، ليس إلا لأن الشعب يبقى خارج الحسابات والمعادلات، ويصبح المجتمع والدولة تحت سيطرة اللوبيات القوية، ويخضع المجتمع لإرادة تلك اللوبيات التي معظمها اللوبيات الصهيونية. فعلى هذا نقول إن الولايات المتحدة تخضع لسيطرة الصهيونية وإرادتها في كل سياساتها ومقارباتها وتصرفاتها داخليا وخارجيا.
ظل الشيطان برنامج سياسي وثائقي يتناول بالدراسة والتحليل عبر أبرز الخبراء والمحللين السياسيين خطط ودسائس الشيطان الأكبر على الأرض أمريكا، ويعري نواياها الاستعمارية الخبيثة.
إن عددا من الأثرياء الذين يؤيدون ترامب يسعون للحصول على مناصب مؤثرة في الإدارة المقبلة، من بينهم جون بولسون صافي الثروة 3.8 مليار دولار، مدير صندوق التحوط في نيويورك. ووفقا للصحيفة فإن بولسون قد يتم تعيينه وزيرا للخزانة في إدارة ترامب المقبلة. ولفتت صحيفة تيليغراف إلى أن ستيف وين صافي الثروة 3.7 مليار دولار، إمبراطور الكازينوهات في لاس فيغاس، وقد شغل منصب نائب رئيس لجنة تنصيب ترامب في عام 2016، بالإضافة إلى قيادته لجنة التمويل الجمهوري. وأفادت الصحيفة بأن هوارد لوتينيك صافي الثروة 1.5 مليار دولار، الرئيس التنفيذي لشركة الخدمات المالية كانتور فيتس جيرالاد. وأوضحت الصحيفة أنه يرأس حاليا فريق الانتقال الخاص بترامب المسؤول عن اختيار الشخصيات القيادية للإدارة المقبلة. نستمع إلى حوار زميلتنا مع خبير الحلقة الأستاذ والباحث السياسي في الشأن الأمريكي جلال جراغي حول تحكم المال بحملة الانتخابات الأمريكية.
طيب أستاذ، برأيك كيف يتحكم المال بحملة الانتخابات الأمريكية؟
تحكم المال بالحملات الانتخابية والانتخابات في الولايات المتحدة يأتي بسبب طبيعة المجتمع الأمريكي، لأن المال هو المحور، هو القيمة الرئيسية بالنسبة لهذا المجتمع، وهو المعيار والجوهر. هذا أولا. ثانيا، يتحكم المال بالانتخابات والحملات الانتخابية في الولايات المتحدة لأن المجتمع برمته يخضع لإرادة الشركات واللوبيات والنقابات الغنية. وفي الحقيقة فإن المجتمع الأمريكي ليس مجتمعا يخضع لإرادة والاختيار الشعب والمواطنين، فيصبح مجتمعا ديمقراطيا بمعنى حكومة الشعب، بل مجتمع تحكمه اللوبيات والعصابات المالية والإعلامية القوية التابعة للصهيونية. فانطلاقا يعني من هذه الحقيقة فإن المال هو حقيقة يختار وهو يحكم في الولايات المتحدة. المال الذي تسيطر على مصادره الشركات العملاقة والعائلات اليهودية والصهيونية، وعلى هذا فإن الشعب يلعب ويبقى على الهامش. وطبيعة ونظام الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة والتي ليست اختيار الشعب هو الحاسم، بل المجمع الانتخابي وأصوات أعضاء المجمع هو الحاسم وليس أصوات الشعب. وبالمناسبة أعضاء المجمع الانتخابي معظمهم من العائلات الغنية والعائلات المسيطرة على مفاصل الحكم وعلى مفاصل الاقتصاد الأمريكي، وبالتالي فإن المال هو يتحكم بالولايات المتحدة. وفي مثل هذا المجتمع المواطنون لا ينتخبون ولا يختارون الرؤساء، والمال هو كل شيء، والذي يملك حقيقة أموال والشركات والذي عضو في النقابات هو من يحكم ويسيطر على المجتمع وعلى كل مفاصل الحكم، وهو من يختار الرئيس في مثل هذا المجتمع.
نعم أستاذ جلال شراقي، كاتب ومحلل سياسي، كنت معنا من طهران، ولكم منا كل التقدير.
ظل الشيطان، برنامج يسلط الضوء على حيل وألاعيب أمريكا لتحقيق مآربها عبر تضليل الشعوب ونهب ثروات دولها وابتزاز واستحلاب بعض الحكومات في منطقتنا الإسلامية. ظل الشيطان.
أشار الصحيفة تيليغراف إلى عدد آخر من المليارديرات الذين سيؤدون دورا في سياسة ترامب، منهم نيلسون بيلينز، صافي الثروة 1.7 مليار دولار، المستثمر المعروف بتأثيره الكبير في الأوساط الجمهورية، وجيفياس صافي الثروة 42.9 مليار دولار، رئيس شركة سوسكيهانا للتداول المعروف بتأييده للعملات الرقمية، وبيتر ثيل صافي الثروة 14 مليار دولار، أحد الداعمين الأوائل لترامب والمستثمر في شركة فيسبوك، ومريام أديلسون صافي الثروة 36.8 مليار دولار، تعد من أبرز داعمي ترامب خصوصا فيما يتعلق بسياساته تجاه إسرائيل، وتيموثي مليون صافي الثروة 14.1 مليار دولار، الداعم لبناء الجدار الحدودي، المنتقد لبرامج الرعاية الاجتماعية التي يراها عبئا على الاقتصاد. يذكر أنه في موسم انتخابات 2020 في الولايات المتحدة الأمريكية حطم الإنفاق السياسي كافة الأرقام القياسية بإجمالي 14.4 مليار دولار أنفقها المرشحون الرئاسيون وفي الكونغرس، وهو أكثر من ضعف ما كان عليه في سباق 2016 وفقا لموقع أوبن سيكريتس، مما جعل انتخابات بايدن ضد ترامب هي الأعلى في التاريخ الأمريكي بفارق كبير. ونقلت ميديا بارت عن الكاتبة المختصة في دراسة التمويل السياسي سيارا توريس سبيليسي قولها: سيطرة الأفراد على نظام تمويل الحملات يضر بنتائج الانتخابات لصالح الأغنياء أو من تتركز في يدهم الثروة مثل الشركات. وفي كتابها ثمن الديمقراطية الصادر عام 2018 تصف الفرنسية جوليا كاجي تحكم المال في الديمقراطية الأمريكية قائلة: كل الحصون تهدمت ولم يعد ثمة ما يمنع تدفق التبرعات من حيث جاء، وحتى الشفافية قضي عليها. الحزبان الديمقراطي والجمهوري تحت سطوة المال، والسياسيون من اليمين واليسار لا يغنون إلا ما يطرب له آذان ميسوري الحال. إلى هنا نأتي إلى ختام هذه الحلقة من برنامجنا الحواري الأسبوعي ظل الشيطان. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، وعلى أمل أن نلتقي بكم الأسبوع القادم. وفي مثل هذا اليوم لكم منا أجمل المنى والتحيات، ونستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
خليكتي لخدي الكون سامينا ودزينا ليا وكت ينزيني حمالي بطعمة سنينة أرض بيها النخام مذبوح شمس
الحادية عشرة تماما في طهران. صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، حياكم الله وأهلا بحضراتكم إلى نشرة إخبارية جديدة، هذه أبرز عناوينها. تقرير أممي يؤكد أن أزمة الجوع تستمر بالتفاقم في جميع أنحاء قطاع غزة. النواب الأمريكي يقر بمعاقبة مسؤول الجنائي الدولية بسبب إجراءاتها ضد الكيان الإسرائيلي.